بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فمواصلة لما ذكرناه في هذه الأيام المباركة من بيان معتقد أئمة السنة والجماعة الذين يقتدى بهم ويتبع آثارهم ويستظل المؤمن المريد للنجاة بما سودوه في معتقداتهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد سبق أن أخذنا معتقد الأئمة رحمه الله تعالى مثل أبي عبد الله سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وأخذنا معتقد الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ورأينا كيف تتطابق هذه المعتقدات، فهو معتقد واحد وإن عبر عنه الأئمة رحمه الله تعالى بعبارات مختلفة، إلا أن الجميع يرجع إلى معتقد واحد، وهذا لا عجب فيه، فإن معتقد المسلمين واحد، وإن منهج المسلمين واحد، وإن طريقة المسلمين هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا بأن كتب الاعتقاد أو كتب المنهج أو معتقد الأئمة إنما هو عبارات مختصرة وكلمات معدودة، ربما وضع الواحد معتقد في صفحة أو في صفحتين أو في ثلاثة أو في أربع على الأكثر، ولكنه مع ذلك قل من يهدى إليه وقل من يلتزمه، وقد ضل في هذه الورقة الواحدة مثل ما صنف الحميدي عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى، ضل في هذه الورقة الواحدة فئام من الناس، وتفرقت الأمة إلى فرق متعددة ومتنوعة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. ولا شك أن هذا التفرق ما يعود إلى تفرق في الأمور العملية، اختلاف في طلاق، اختلاف في صيغة بيع أو صفة بيع، اختلاف في مسألة من مسائل الصلاة، الأمة لا تعد متفرقة في هذا، وإن اختلف علماؤها وأئمتها فلكل وجهة ولكل دليل، لكن لا يترتب على ذلك فرقة. يعني مثلا ليس عندنا فرقة من يرى الطلاق ثلاثا ثلاثا، أو فرقة من يرى الطلاق ثلاثا يقع واحدة، فرقة من يرى النزول على الركبتين، أو فرقة من يرى النزول على اليدين، ما عندنا هذه الفرق، لكن فرقة ترى القدر، فرقة ترى القدر، يعني أن ما كان عليه القدرية، وهو أن الله عز وجل لم يقدر المقادير، فرقة ترى تعطيل الصفات، فرقة ترى أن الله سبحانه وتعالى ليس له أسماء حسنى وصفات عليا، فرقة تسب الصحابة، فرقة تغالي في آل البيت، وهكذا هذه الفرق. إنما المسائل العملية لا يترتب عليها شقاق ولا خلاف. معنى اعتقاد إمام من أئمة السلف رحمهم الله تعالى هو شيخ الأئمة، هو شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو شيخ الترمذي، وشيخ أئمة السنة، إنه الإمام علي ابن المديني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام علي ابن المديني إمام معتبر، إمام مقتدى به. الإمام علي ابن المديني هو شيخ البخاري وهو شيخ الأئمة. تعالوا نتعرف على معتقد الإمام علي بن المديني، هل يا ترى يختلف عما كتبه شيخ سفيان الثوري أو عم كتبه تلميذه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أم لا. ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى بسنده عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بسطام قال سمعت سهل ابن محمد قرأها على علي بن عبد الله بن جعفر المديني فقال له قلت أعزك الله السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقولها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها أي لم يكن من أهل السنة. وسيعدد هذه الخصال التي حكم مبادئ ذي البدء فقال التي من تركها أو لم يقلها أو لم يؤمن بها فإنه لا يكون من أهلها. فدل هذا على أن الرجل لا يكون من أهل السنة بإطلاق إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. فلو كان على السنة إلا في باب القدر يبقى ليس من أهل السنة. لو كان على السنة إلا في باب الصحابة يبقى ليس من أهل السنة. لو كان على السنة إلا في باب الحاكمية يبقى ليس على السنة. لو كان في على السنة إلا في باب الأسماء والصفات يبقى ليس على السنة. قال البربهري رحمه الله تعالى ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. خصال السنة كلها، وإلا فنحن نعلم أن الفرق كانت كل فرقة تتنازع أصلا من هذه الأصول وسميت به. الجبرية ضللهم في القدر، القدرية ضللهم في القدر، الجهمية ضللهم في الأسماء والصفات، الخوارج ضللهم في تكفير المسلمين بالمعاصي والذنوب والخروج عن الحكام، وهكذا. مش لازم من الفرقة تجمع كل أصول الأصول المخالفة للسنة، يعني لازم أن يكون الخوارج عنده خلل في القدر وخلل في الأسماء والصفات وخلل في الصحابة لا مش لازم، بل من خالف الأصل الواحد خرج عن السنة. فما هي السنة التي من لم يؤمن بها أو من ترك خصلة من خصالها لا يكون من أهلها؟ واحد، قال رحمه الله تعالى الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه ذكرها سفيان الثوري وذكرها البخاري، الإيمان بالقدر ردا على طائفتين، ردا على القدرية الذين يقولون لا قدر وأن الله عز وأن العبد يخلق أفعاله، ورد على الجبرية الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى له الإرادة والمشيئة الكاملة وليس العبد إرادة ولا مشيئة. دول ضلوا في القدر القدرية فغلوا في إثبات وإرادة مشيئة العبد، ودول ضلوا في القدر فغلوا في إرادة ومشيئة الرب سبحانه وتعالى. وأهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون للعبد مشيئة وللرب مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأنا أصلي الآن بإرادتي ومشيئتي، وإن كانت هذه الإرادة والمشيئة تابعتين لإرادة ومشيئة الرب سبحانه وتعالى، وأن الله كتب مقادير كل شيء، كتب زواجي، كتب دراستي، كتب مالي، كتب رزقي، كتب هدايتي، كتب ضلالي، كتب كل شيء، الله كتب كل شيء، مقادير كل شيء. ومن لم يؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء فلم يؤمن بالقدر. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الست. ثم تصديق المسألة الثانية ثم تصديق بالأحاديث والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وحكم عليه الإيمان به والتسليم. يعني العبد إذا لم يدرك عقله معنى الحديث، يعني مثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا الحديث نمره على ظاهره وأننا نثبت صفة النزول لله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل كيف ينزل ربنا وكذا، نقول الله عز وجل ينزل بلا كيف، هذا أمر لا يبلغه عقلك، ما تعرف أنت كيف ينزل ربنا، لأنه كيف ينزل ربنا، كيف ربنا أصلا. فالكلام في الصفات كالكلام في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو، كيف ينزل فقل كيف هو. فنمر الأحاديث كما جاءت ولا نحكم على الأحاديث بعقولنا، وإنما ينبغي أن نفهمها بفهم سلفي الأمة، أو أننا نقول هذه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل عنها العلماء. أما من يدخل في الأحاديث بعقله ويحكم على الأحاديث بعقله ويفتئت عليها فإنه يضل ضلالا كبيرا، زي المعتزلة وزي الجهمية وكل الفرق، إنما أدخلت عقولها في معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فضلت وابتعدت عن طريق الحق. ومن الطوائف المعاصرة الآن التي تحكم على أحاديث النبي بالعقل ما يسمون بالعقلانيين، يقول لك الحديث ده لا يتمشى مع العقل حتى لو كان عند البخاري، زي حديث مثلا الذبابة إذا وقع الذباب في ناحية أحدكم فليغمسه. بعض الناس يقول لك إحنا لا نؤمن بهذا الحديث. ليه لا تؤمن بهذا الحديث؟ يقول لك لأنه يتنافى مع يعني العقل، مش معقولة دي قذارة والإسلام لم يأتي بالقذارة. الحديث عند البخاري، الحديث في الصحيح، يقول لك ولو في البخاري بس عقلي ما تمشاش معه. أو مثلا فقع موسى لعين ملك الموت ولم يكن موسى يعلم ملك الموت، لأن ملك الموت جاءه في صورة رجل فلطمه ففقع عينيه، يقول لك هذا الحديث نرد لأنه لا يليق بموسى أن يفقع عين ملك الموت. طيب الحديث في البخاري، يقول لك ولو في البخاري. فصاروا يحكمون على الأحاديث بإيه؟ بعقوله. الواجب أننا لا نقول لما وكيف، وإنما نؤمن بهذه الأحاديث كما جاءت سواء في باب الصفات أو في غير باب الصفات، نؤمن بها ونمرها كما جاءت، ونرد علمها إلى من؟ إلى العلماء، إلى الراسخين. مثل حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق ونحوه من الأحاديث المأثورة عن الثقات، يعني زي حديث ابن مسعود رضي الله عنه يجمع أحدكم يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك وكذا. فالبعض قد ينكر هذا ولك إزاي يعني يكتب وزيف عن، نقول نمر هذه الأحاديث كما جاءت. أحاديث القدر نؤمن بالقدر ولكن لا نتدخل في أسرار القدر، فالله عز وجل له حكمة بليغة في ذلك، ولا يمكن يبلغ مرامي القدر عقول الناس. وعلينا نؤمن بالقدر ونفوض علم ذلك يا الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما ينبغي نحن نقول ليه هذا مهدي وليه هذا ضال، لماذا يموت أبو سفيان الذي كان يحارب النبي على الإسلام ويموت أبو طالب الذي كان يدافع عن النبي على الكفر؟ لا يجوز أن نسأل هذا. الله لو حكم في ذلك لا ينبغي أن احنا نسأل نقول ليه أبو طالب يموت على الكفر وليه أبو سفيان يموت على الإيمان. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قد يكون واحد مثلا بيصل وابتلى بالمصائب، ابن عنده مش عارف ايه في قلبه، عنده ايه في رأسه، واحد ما بيصليش عربيت وعنده 5-6 اولاد كلهم على صحة وعافية ورزق وفير، هل نقول يا ربي لماذا تبتلي المصلي وتعافي غير المصلي؟ فلا يسأل ربنا عما يفعل وهم يسألون. ولا ينبغي ايضا ان احنا نحتج بالقدر على المعاصي. في المقابل بقى واحد يقول كل شيء بقدر والمعاصي بقدر، أنا زنيت بقدر وفلان قتل بقدر. ولا ينبغي أن يعنف من فعل معصية بقدر الله، نقول لا تعنف لأنك لا تعلم عن القدر شيئا، أنت عصيت خلفت الشرع، وما يدرك أن الله كتب عليك الزنا. وهذا مثل ما كان يقوله المشركون، سيقول للذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فاحتجوا بالقدر على الايه؟ على المعاصي. ولهذا لما جاء لعمر رضي الله عنه برجل سرق فأراد عمر أن يقطع يده، فقال يا أمير المؤمنين أنا سرقت بقدر الله، فلماذا تقطع يدي وأنا سرق بقدر الله؟ قال سأقطع يدك بقدر الله، أيضا أن أقطع يدك به بقدر الله. ولا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل، أي لا يخاصم في مورد النصوص ولا يناظر ولا يتعلم الجدل. جاءك النص قل على العين وعلى الرأس، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه إيه؟ تبعا لما جئت به. لا ينبغي أن نحكم النصوص. واحد يركب عقله ولك والله أنا متهيألي أزعم، يا أخي النص بيقول يبقى انتهت، المرأة مثلا المتبرجة، المفترض أنك تأتيها بالنص من الكتاب والسنة، وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. المفترض المرأة تقول إيه؟ سمعنا وأطعنا. فيش بقى حاجة ما خلصوا الكلية، أصل كذا، أصل الحجاب مش عارف إيه، لا، سمعنا وأطعنا. تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء المهاجرات الأول. آية الحجاب، آية الحجاب لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: وطفق الرجال يتلونها على نسائهم شهدن صلاة الصبح، يعني الآيات تليت بالليل، فشهدن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. يبقى لم يكن هناك وقت أقتنع به. هذا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقتنع به إنما يطبق وينفذ، يطبق وإيه؟ وينفذ. فإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا وطعنا. لكن أكتر حاجة في حياتنا الجدال، أكتر شيء الجدال. والجدل في إيه؟ محدش بيجدل في القوانين الوضعية، يعني مثلا بيحدش مثلا بيجدلك هما ليه بيعملوا المدارس من الساعة 7 على الساعة 2، أو ليه بيخلوا الحصة 45 دقيقة، أو ليه بيخلوا كذا. لكن تعال مساجد، قيم الصلاة يا عم الشيخ. ما تقيمش الصلاة يا عم الشيخ، طولت يا عم الشيخ، قصرت يا عم الشيخ، صلي بنا يا عم الشيخ، ما تصليش بنا يا عم الشيخ. لا تجد الجدال إلى فين؟ في هذا المكان بس، في هذا المكان. يصلت إبليس أتباعه في هذا المكان، لكن بره محدش يقدر يتكلم. رايح الشغل، رايح الشغل، المدير مستمح لك النهارده، ده بنت عيانه وديها، والله هنصلب عليك. محدش يقدر يتكلم، محدش يقدر يتكلم. العلاوه قد كده قد كده، محدش يقدر يتكلم، ولا احد يستطيع ان يفعل شيئا. حد مسك في بتاع الفرن دوت قال له الرغيف ناقص او الرغيف زايد؟ ابدا. لكن في امام مسجد محدش مسك فيه ابدا، مش موجود، واخد بالك؟ لا يمكن. ليه الجدال؟ الجدال. طب انت شعرفك في الاذان؟ شعرفك في الاقامه؟ شعرفك في الصلاه؟ شعرفك في العلم؟ مالك داخل؟ واحد جاي المسجد، تعال المجلس، انت جاي تصلي مسجد، جاي تصلي، يبقى جاي تصلي، تركع ركعتين وتجلس، تمسك مصحفك، اقيمه الصلاه ما اقيمش الصلاه، وهكذا. انت مالك داخل؟ لا ترفع صوتك في مسجد يقام فيه الصلوات، يقام فيه جماعة، مسجد يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، وهكذا. الخطيب خطب خطبة، تستطيع انك ترد على الخطيب، ما فيش اشكال، بس اذا اخطأ شرعا. لكن الخطيب يقول لك النص، وخبالك يقول النص، ويقول الادلة، ويقول كذا، ويقول بس اصلي ما برضو اصلي مش حالي. لا، ما فيش حاجة اسمها اصل. اصل دي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، انت اعتراضك على الرسول مش اعتراضك على الخطيب، اعتراضك هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم. انما الخطيب اخطأ ماشي، مفيش مشكلة، أوجه الخطيب، طبعا الخطيب مش معصوم، زي ما احنا بنرد الإمام في الصلاة نرد الخطيب إن أخطأ. لكن يكون إيه بقى؟ عندي خطأ. إمام على المنبر، إمام مثلا على المنبر يقول بأن مثلا الصحابة ليسوا معصومين، وكان الصحابة من أراذل للناس، لا، أوقفه وأرد عليه وبين له بالدليل، وبين له بالدليل. يبقى لا نخاصم في ديننا ولا نجادل الا بعلم اي مساله من المسائل، اي مساله من المسائل. لكن للاسف الشديد اصبحت مسائل الدين ايه؟ مشعل للجميع. تلاقي المذيع بتاع التلفزيون بيتكلم في مسائل الدين وبينتقد، تلاقي الفلاح بينتقد في مسائل الدين، واخد بالك؟ تقول له الزكاه انصبتها كذا، يقول لك يا عم الشيخ بالبركه وخلاص، اهم حاجه الاعمال بالنيات وبس، واخد بالك؟ تقول له ايات التوحيد وايات الشرك، يقول لك يا عم الشيخ من اعتقد في حديد نفع. لكن تقولوا ما تزرعش رز مثلا بطريقه معينه، يقول لك لا، ده الناس كده، الناس كلها على كده، ما اقدرش. فلا تستطيع ان تتكلم لا في الزراعه ولا في التجاره ولا في الصناعه. لكن الدين اصبح مباحا ومشاعا. اذا كان بيصلي معك 100 واحد، فكل واحد فقيه وعالم، كل واحد بحقه يتكلم، عالم فقيه، واخد بالك؟ فقيه عالم براحته. وهذا غلط. دين الله مبني على نصوص، دين الله عز وجل ما يتكلم فيه الا من يعلم. عندك علم تكلم، ما عندك علم فوض العلم الى صاحبه، الى عالمه. ولهذا لا تخاصم احدا ولا تناظر أحدا ولا تتعلم إليه الجدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة وفي وسط الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. والكلام في القدر وغيره من السنة مكروه، ولا يكون صاحبه وإن أصاب السنة بكلامه من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالإيمان. يعني لا في مسألة القدر لا تبحث فيها على غير موارد النصوص، ولا تجلس تحكم على القدر بعقلك وتقول اللهم قدر الشر، لو كان ربنا قدر الشر طيب ليه بيحاسبنا عليه، لو قدر المعاصي طيب ليه بيحاسبنا عليها، وهكذا. كل هذا كلام ايه؟ باطل. والواجب عليك ان تؤمن بالقدر وتفوض علم او سر القدر الى الله سبحانه وتعالى. فبين رحمه الله تعالى هنا الواجب في الايمان بالقدر. وهذا القدر يا اخواني له مراتب اربعه: العلم والكتابه والمشيئه والخلق. يعني الدرس بتاع الليله دهوت مر بمراحل. اول حاجه علمه الله قبل ان اكون انا وقبل ان يكون الدرس، علم الله علما ازليا ملازم له سبحانه وتعالى. وبعدين كتب الله عز وجل هذا الدرس، كتب مرضك، كتب صحتك، كتب ولدك، كتب بنتك، كتب زواجك، كتب طلاقك. امتى؟ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. في عندنا كتابة عامة اللي قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة، في كتابة وأنت في بطن أمك بعد 120 يوم، في كتابة كل سنة ودي في ليلة القدر، في يوميا سوق المقادير إلى المواقيت، يعني اللي كتب ينفذ، واخد بالك؟ يبقى عندنا كتابة عامة في اللوح المحفوظ، ودي امتى؟ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. وعندنا كتابة عمرية ودي بعد 120 في بطن أمك كما في حديث ابن مسعود، وفي عندنا كتابة سنوية ودي في ليلة القدر. ليلة القدر احنا الأيام اللي احنا عايشينها دي، ليلة القدر يكتب بقى اللي هيحج السنة دي واللي مش هيحج، واللي هيموت واللي هيعيش واللي هيعمل واللي هيتزوج واللي هيطلق. في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر إيه؟ حكيم أمر من عندنا. وفي الكتابة اليومية اللي هي معناها إيه؟ كل يوم هو في شأن يغني ويفقر ويمرض ويصح وكذا، إذ أنت بقى تطبيق القدر نفسه. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة. الدرس ده هو شاءه الله أن يوجد الليلة، كتب، علم وكتب وشاء، ثم خلق وأوجد. يعني أنا مثلا ممكن أبقى طالع بعد ما الإمام يخلص ركعة الرابعة أنا هدي درس، ومع ذلك أصرف عنه ما أديش درس. ليه؟ لأن الله ما شاءه، وإذا ما شاءه الله لن يوجده الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ليس مفر من قدر الله سبحانه وتعالى. لكن اللي يعنينا في هذا إيه؟ إن إحنا لا نعتمد على القدر ونقول خلاص أنا بعصب قدر، يا أخي لو ربنا كتب لي الهداية أروح أصلي، يا أخي لو ربنا كتب لي الحجاب هتحجب. لا، ربنا كتب عليك الصلاة في القرآن، الله كتب عليك الحجاب في القرآن، لا دخل لك بالقدر ولا دخل لك بالقدر. حي على الصلاة نداء لمين؟ نداء لخمسة ستة كتب عليهم الصلاة. طب مش عرفهم أن الصلاة كتبت عليه؟ يبقى احنا مكلفون بشرع مش مكلفون بالقدر. ولهذا لو أن الله كلفنا بما في القدر لكان تكليفا بما لا يطاق ولا يعلم، بمستحيل. وانا عارف الله كتب لي صلاه التراويح ديت عشان اقول انا رايح صلاه التراويح النهارده بناء على القدر؟ لا، بس انا مدعو للاعتكاف، مدعو للتراويح، مدعو لصلاه العشاء، فلا يجوز لاحد ان يحتج بالايه؟ بالقدر على مثل هذا. انت مكلف بشرع، ولهذا اشغل نفسك بالايه؟ بالشرع. امتى تشغل نفسك بالقدر؟ لما تنزل مصيبه. اذا نزلت مصيبه ابنك مات قدامك، الكهرب اول حاجه انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها. من يؤمن بالله ان دي بقدر يهدي القلب. يبقى احنا نحتج بالقدر على المصائب ولا نحتج بالقدر على المعاصي والذنوب والمعايب. يبقى احنا نحتج بالقدر على ايه؟ على المصيبه. الذين اذا صارت مصيبتهم قالوا انا لله وانا اليه راجعون. يبقى أما يقطع طبعي إذا إن لا وإن لا يرجعون. اللهم ارزقني سمات خيرا منها. مات ولدي ضاع فلوسي ضاع المحمول وأنا بشحنه، أول حاجة اللهم ارزقني في سمات واخلف إيه لي خيرا منها، وما عدتش أسيب أبدا محمول يتشحن كده، واخد بالك؟ أبدا. في إعصارة تيجي وتعمل، لا، يبقى ناخد بالأسباب وأؤمن بالمصيبة، قدر الله وشفع إن له وإن لا يرجعون. ولهذا لا تجد عند غير المسلمين قدر الله وما شاء فعل، إن له وإن لا يرجعون. وعشان كده الغرب اللي بيصاب بمصيبة بينتحر، ينتحر على طول، لأن ما عندوش الكلمة إن هي بقى الكلمة التي تملأ القلب إيمانا وطمأنينة وسكينة، اللي هي بقى إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، حينئذ يهدي الله عز وجل القلب. يبقى هل يحتج بالقدر على المصائب أم لا؟ نعم. طب هل يحتج بالقدر على المعاصي أم لا؟ لا لا. ولهذا آدم عليه السلام لما وقع في المعصية هو وحواء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين، ما قالوش يا رب شيء قدرته علي. إنما مين اللي بيحتج بالقدر؟ إبليس بقى، ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يبقى بيحتج بالقدر على الإيه؟ على المعاصي. إنما المؤمن لا، يستغفر ويتوب ويرتب. انتهى بالقدر هذا الليلة، ونكمل إن شاء الله عقيدة علي بن المديني غدا بإذن الله.